بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف التمهيد: إن للأشياء أربع وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. لا زال حديثنا في ذكر مباحث الألفاظ، وذكرنا وجه الحاجة لمباحث الألفاظ أن إحضار اللفظ هو إحضار للمعنى، يعني اللفظ يكون واسطة في نقل المعنى. قلنا هاي الفائدة الأولى، بل المصنف يقول عندنا فائدة أخرى لحاجتنا إلى اللفظ، أنه نحتاج لللفظ بنفسه، ونعم عليكم السلام، والإنسان يحتاج إلى اللفظ في نفسه من جهة معرفة مباحث الألفاظ، لأن إحضار اللفظ إحضار لنفس المعنى، يعني هذا ترقي أكثر، مو فقط إن اللفظ ينقل المعنى، بل إن نقل اللفظ هو نقل نفس المعنى. فإذا أوجدت اللفظ يعني نفس المعنى حضر. لكن هذا كيف نثبته؟ نثبته بالوجود اللفظي، إنه وجود الألفاظ وجود لمعانيها. وإذا كان هذا يثبت بالوجود، إذا لابد نعرف أنواع الوجود حتى نصل علمًا للوجود اللفظي. فلهذا المصنف قال إنه بيان هذا الأمر يحتاج إلى ذكر مقدمة وتمهيد، إنه الوجودات تقسم عندنا إلى أربعة وجودات: وجود خارجي، وجود ذهني، وجود لفظي، وجود كتبي. الوجودان الأوليان من نوع الوجودان الحقيقيان، وجود ماذا؟ الخارجي والوجود الذهني. أما الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك، وجود الإنسان والنبات والحيوان والحجر والمدر والسماء والأرض والشجر والبحار والأنهار وكثير، هاي نسميها وجودات خارجية، يعني موجودة في الخارج. في الخارج، الخارج نقصد به الواقع، بالوجود الخارجي. وهاي الوجودات الخارجية كثيرة لا حصر لها، يسموها الوجود الخارجي، أو عليكم السلام، أو يسموها الوجود في الأعيان، يعني موجود في الخارج، الأعيان الخارجية يسموه الوجود في الأعيان. وهذا الوجود في الخارج الواقع اللي يسمى وجود بالأعيان، من أحكامه إلى منشئ ترتب الآثار. يعني هسه الآن الموجود بالخارج النار، النار لها أثر، وهو الإحراق، مثلا الدفء اللي تعطيه من الحرارة، فالإحراق والحرارة تعطيه النار الخارجية لها أثر. الثلج أو الماء الموجود بالخارج يعطي ماذا؟ البرودة، نعم. وهكذا. اثنين، عندنا الوجود الثاني الوجود الذهني. الوجود الذهني بعد علمنا بالأشياء تنتقل صور ومفاهيم ومعاني الأشياء من الخارج المن للذهن، يعني الموجود بالخارج أشياء خارجية، إذا علمنا بالإنسان تنتقل صورة ومفهوم الإنسان إلى ذهننا، إذا علمنا بالحيوان، بالنبات، بالأرض، بالسماء، تنتقل صور ومفاهيم ومعاني هذه الأشياء الواقعية الخارجية بعد علمنا، بس تنتقل بالمفاهيم. المفهوم معناه المعنى المتصور في الذهن، يعني أنت تنتقل لك صورة ومفهوم معنى الإنسان، هذا يسمى نقل بالمفاهيم، والمفهوم معناه المعنى المتصور في الذهن. نعم. وإحنا سابقا في مباحث العلم قلنا أن الإنسان عنده قوة تنطبع فيها صورة الأشياء، هاي القوة سميناها قوة الذهن، لأن الإنسان عنده عقل وذهن تنطبع بصورة الأشياء ومفاهيمها ومعانيها، هذا يسمى بمن؟ بالمفهوم. نعم عليكم السلام، تفضلوا. نعم، هذا ما يسمى بمن؟ بالمفهوم. هذا الوجود الذهني كما قلنا تنطبع بصور الأشياء ومفاهيمها ومعانيها، نسميه الوجود في الأذهان، ذاك نسميه الوجود في الأعيان، الوجود الخارجي. هذا الوجود الذهني نسميه الوجود في الأذهان اللي تحضر بصور الأشياء ومفاهيمها ومعانيها. نعم، من أحكام هذا الوجود إنه لا يوجد ترتب لآثار الصور والمعاني، يعني أنت من تحضر صورة النار ومفهومها ومعناها ما تحضر آثارها معها، اللي هي الإحراق والحرارة، وإلا لو حضرت آثار صورة النار بإحراقها وأثرها راح يحترق الذهن، لأن هي محل وجودها وموطنها الذهن. نعم. الآن يبقى عندنا السؤال، كيف نفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني؟ نعم، الوجود الخارجي كما قلنا هو منشأ لترتب الآثار، مثل الحرارة والإحراق للنار، هذا وجود الخارجي اللي نسميه الوجود في الأعيان. أما الوجود الذهني فتحضر بصورة الأشياء ومفاهيمها ومعانيها عند الذهن، ولكن لا تحضر آثارها. أحسنتم، من قبيل منه الإحراق والحرارة للنار، هذا الفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، مع أن كلا هذان الوجودان هما مشتركان في كونهما وجودان حقيقيان. لماذا؟ طبعا الوجود الخارجي كونه وجود حقيقي هذا واضح، لأن أشياءه متحققة وين؟ في الحقيقة والخارج، فهذا واضح يسمى بالوجود الحقيقي، لأن الأعيان متحققة في الخارج والواقع الخارجي حقيقة. لكن كيف إن الوجود الذهني اللي تحضر بصور ومفاهيم الأشياء نسميه وجود حقيقي؟ ذكروا العلماء إنه سمي حقيقي لأنك تحضر صورة وماهية الشيء الموجود المتحقق في الخارج، فكأنك أحضرته بنفسه. يعني مثلا الإنسان وين موجود؟ بالخارج، هذا وجود حقيقي، لكن من تحضر صورة الموجود الخارجي وتحضر معاه معناه كأنك أحضرت نفس الوجود الخارجي، وهذا هم يسمى وجود حقيقي. إضافة إلى أن الصورة والمفهوم تحكي عن من؟ عن الواقع الخارجي الحقيقي، واللي يحكي عن الشيء هذا يعني ماذا؟ هو عينه. نعم، إذن لماذا سمي الوجود الذهني بالوجود الحقيقي؟ لأمرين. الأمر الأول لأن إحضار صور ومفاهيم الأشياء اللي هي موجودة بالخارج هي إحضار لنفس معناها، كأنك أحضرتها بحقيقتها، فلهذا صح أن تسمي هذا الوجود الذهني وجودا حقيقيا. واثنين، كما قلنا إن هذه الصور والمفاهيم والمعاني تحكي عن تلك الواقعات الحقيقية، واللي يحكي عن الشيء يحكي عن نفسه، فلهذا قالوا إن الوجود الذهني يسمى وجود حقيقي لأنه يحضر صورة وماهية الشيء بعينها لدى الذهن، لهذا صح أن يقال إنه وجود حقيقي للأشياء. نعم، الأمر الأول أنت من تحضر صورة ومفاهيم الوجودات الخارجية الحقيقية كأنك أحضرتها معانيها بنفسها، مو تحضر صورة الإنسان، يعني أحضرت معنى الإنسان الحقيقي هو هذا، واللي يحضر صور الأشياء ومفاهيمها اللي تحكي عنها كأنك أحضرت عين الخارج لكن بصورته بمفهومه بمعناه لدى الذهن، وهذا أولا. ثانيا، إذن هو أيضا وجود حقيقي، لكن غاية الأمر الوجود بالخارج وجود أشياء عينية خارجية حقيقية، الوجود في الأذهان وجود صور ومفاهيم ومعاني الأشياء الحقيقية، فصح أن تقول عنه أنه أيضا وجود حقيقي. هاي أولا. ثانيا، هاي الصور والمفاهيم والمعاني عن من تحكي؟ عن الواقع الخارجي، والواقع الخارجي والصور اللي تحكي عن الأشياء تحكي عن نفسها، إذن هو أيضا وجود حقيقي. إذن الوجود الخارجي وجود الأعيان والوجود الذهني اللي هو الوجود في الأذهان كلاهما من نوع الوجود الحقيقي. غاية الأمر ذاك وجود أعيان خارجية حقيقية، وهذا وجود بالصور والمفاهيم اللي تحكي عن الواقع الحقيقي. نعم، الآن هذا الوجودان سميان بالوجودان الحقيقيان لأنهما ليس بوضع واضع ولا اعتبار معتبر، يعني ما إجى شخص وضع قال نضع لفظ الوجود الخارجي لماذا؟ لزيد أو للإنسان الخارجي، إنما هو موجود بحقيقته ليس بوضع واضع. يعني الإنسان من ولد رأى وجودات خارجية حقيقية أمامه، مو شخص إجى وضع له قال له ضع لفظة الوجود الخارجي على الإنسان بالخارج، ليس بوضع واضع. يعني شنو ليس الوضع؟ إحنا عندنا لفظ يدل على المعنى أحيانا يكون بوضع واضع، مثل لفظ الماء يدل على هذا السائل المائع، إحنا وضعنا لفظ الماء يحكي عن السائل، هذا يسموه وضع بوضع واضع. مثل الآن أكثر المصطلحات في العلوم والفنون هي بوضع واضع أكثرها، مثلا المعادلة، الجبر، هاي ألفاظ بس موضوع بوضع واضع اللي هو علم الرياضيات. بالنسبة للوجود الخارجي ما وضع واضع، هو الإنسان الولد وجد وجودات خارجية حقيقية بالخارج، ويسمى بالوجود الخارجي والوجود في الأعيان، ليس بوضع واضع. ولا اعتبار معتبر. يعني ما اعتبر شخص قال هذا الإنسان الموجود بالخارج نعتبره ونسميه وجود خارجي، لا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. الاعتبار شنو معناه؟ الاعتبار كما يقال سهل المؤونة، يعني شخص يأتي يقول هذا الإنسان بالخارج نسميه وجود بالخارج، تسمية أنا أعتبره وسميه إنسان حتى لو لم يكن إنسان، أنا أريد أسميه إنسان، هذا يسمى اعتبار معتبر. وهذا وين يحصل الاعتبار؟ يحصل بالأمور الشرعية، أكثر الأحكام الشرعية وضعت باعتبار معتبر. يعني ليش هذا حلال وهذا حرام؟ باعتبار المعتبر، هو الشارع اعتبرها حلال والشارع اعتبرها ماذا؟ حرام. هذا كمثال الوجودات بالخارج، الوجودات الخارجية والوجودات الذهني، والوجود الذهني ليس لا بوضع واضع، ما اجى الشخص وضع لفظ الوجود إليه، ولا باعتبار معتبر، يعني ما اجى الشخص واعتبر قال هذا نسميه وجود خارجي وهذا نسميه وجود ذهني، إنما هو وجود حقيقي من ولادة الإنسان. نعم، الاعتبار يعني تشريع سهل المؤونة، مثل الشارع يجي يقول أنا أعتبر هذا حلال، يعني أفرض حلال وهذا أفرض ماذا؟ حرام. أنا أعتبره كشارع مشرع، ما نقدر إحنا نقول له لماذا جعلت هذا حلال وهذا حرام، يقول هذا اعتبار معتبر. وهذا يحصل وين اعتبار المعتبر؟ كثير ما يحصل في الأمور الشرعية، أي أحيانا أكو لفظ يدل على المعنى بس أنت ما تريد تعتبره، تقول أنا ما أريد لفظة هذه ما أدل على الإنسان، أريد لفظة ما أدل على السائل، هذا نسميه بوضع واضع، لفظة الماء أدل على معنى السائل، هذا وضع واضع. اعتبار المعتبر يعني الشخص يأتي ويقول هذا أعتبره حلال هذا أعتبره ماذا؟ حرام، هذا نسميه اعتبار معتبر. الوجود الخارجي والوجود في الأذهان لا وضع واضع ولا اعتبره معتبر، إنما هو وجود حقيقي بأصله، فلهذا صح أن نسميه وجودا حقيقيا مستقلا. نعم، طبعا إحنا ما إلنا غرض لا بالوجود الحقيقي ولا بالوجود الذهني، إنما إحنا نريد نصل إلى أنواع الوجودات. الآن ننتقل الوجود الثالث اللي هو الوجود اللفظي اللي هو مبحثنا، لأن إحنا نريد نصل للوجودات اللفظية اللي هي مبحثنا من خلال إيجاد الألفاظ نقل المعاني. الوجود اللفظي المصنف يريد يبينه بمقدمة، وهو إنه الإنسان لما كان اجتماعي بالطبع، نعم هذا يريد يشير بخلال المصنف إلى نظرية علم الاجتماع. أصحاب علماء الاجتماع عندهم نظريتين في الإنسان، هل هو مدني بطبعه أو هو ماذا؟ مدني بغيره. اللي يقول هو مدني بطبعه يعني هو الإنسان خلقه الله يحب الائتلاف والاجتماع مع الآخرين، لهذا نسميه مدني. مدني يعني يحب الاجتماع الاختلاط مع أبناء المدينة أو أبناء جنسه، طبعي يسموه، طبعي مدني مفطور على ذلك، يميل للاجتماع مع أبناء جنسه. هاي النظرية هي المشهورة عند علماء الاجتماع، فلهذا نشوف الإنسان ما يقدر يعيش بوحده، لازم يعيش ضمن مجتمع اللي هي البيت أو القرية والمدينة أو البلدة. وأكو نظرية أخرى تقول الإنسان أول من ولد إن ولد ماذا؟ لا يألف للاجتماع مع جنس غيره، إنما يألف مع الانفراد، بس بسبب حاجته للآخرين اجتمع معاهم وائتلف وتخالط مع أبناء جنسه. هاي يسموها مدني بالاضطرار، يعني هو اضطر يجتمع ويا الآخرين بسبب حاجته، إنه يريد شخص مثلا يقدم له طعام، يريد شخص يساعده في بعض الأمور الحياتية، يريد شخص يأتلف وياه ويتكاثر ويتزاوج، يريد شخص وياه ينقله من مكان إلى آخر وإلى آخره، فلهذا أصبح مدني بالاضطرار. أكو قولين عند علماء الاجتماع، القول المشهور إنه مدني بالطبع، والقول الآخر مدني بالاضطرار. لهذا أحد أقوال إنه الإنسان سمي بالإنسان لأنه يأنس مع غيره، أحد الأقوال. أكو قول آخر إنه سمي الإنسان إنسان لأنه كثير النسيان أو مما يطرأ عليه النسيان، وأكو قول يقول إنما سمي الإنسان إنسان لأنه يأنس بغيره، يعني هو مدني بطبعه. نعم، المصنف يقول إذا قلنا الإنسان اجتماعي بطبعه أو مضطر بالطبع للتعامل والتفاهم مع الآخرين، لأنه محتاج إلى أن يتفاهم مع باقي أفراده، فهو محتاج أن ينقل أفكاره إلى الغير، والآخرين هم محتاجين ينقلون أفكارهم إليه. نريد الآن وسيلة لنقل الأفكار والمعاني. فسابقاً بالطريقة البدائية الأولية كان يحضر نفس الأشياء، يعني إذا يريد ما يحضر نفس الباء يقول أريد مثل هذا، لكن هذه الطريقة المصنف يقول هي بدائية أولية، وهذه الطريقة كانت معتمدة على الإدراك بالحواس، وهذه الطريقة صعبة لأن مو كل الأشياء قادر أنت على إحضارها بنفسها، صعبة وكثيرة العناء والمشقة. فنعم، خصوصا أنه مو كل الأشياء والمفاهيم والمعاني لها موجودة خارجية حتى تستطيع إحضارها بنفسها، مثل موجود مفاهيم العدم والامتناع والمحال، هاي ما موجودة بالخارج. إذا تريد تنقلها كأفكار ومعاني الآخرين ما إلك وجودات خارجية تنقلها بالوجود الخارجي، إذن لابد أكو وسيلة وطريقة أخرى تنقلها غير إحضار نفس المعنى. نعم، فلهذا اضطر الإنسان يوجد طريقة أخرى، أوجد طريقة اللفظ، لأن اللفظ ينقل المعنى. نعم، خصوص، وهذا من جهة. من جهة أخرى أكو بعض الأشياء ما يمكن إحضارها بنفسها، مثل الجبال، البحار، الأنهار، الغيوم، السماء، هاي ما تقدر تحضرها أمام منه الشخص، فلا يمكن إحضارها. لهذا دفعة الحاجة للإنسان يوجد طريقة أخرى، فنوجد طريقة الوضع، يعني وضع ألفاظ تدل على معاني. طبعا العلماء مختلفين أنه من أول من وضع اللغة، البعض يقول آدم عليه السلام، لأن آدم الله عز وجل علمه الأسماء، يعني علمه أسماء الموجودات الخارجية كألفاظ حتى ينقل بها المعاني. وأكو قول أيضا مشهور عند علماء الاجتماع أنه الإنسان بسبب الحاجة وبسبب التدرج اخترع طريق اللفظ ووضع لي يدل على المعاني. والمصنف يعبر يقول الحاجة أم الاختراع، يعبر بهكذا تعبير، يقول لأنه محتاج ينقل معانيه فاخترع اللفظ ووضع اللفظ حتى شي ينقل له المعنى. هذا مبني على النظرية اللي تقول إنه الإنسان هو وضع الألفاظ لكي تدل على المعاني، لكن بالتدريج شيء فشيء. نعم، على كل القولين إحنا راح نصل إلى خلاصة إن اللفظ وظيفته ما هي؟ نقل المعنى، لأنك إذا أحضرت الألفاظ كأنك أحضرت المعاني بنفسها. وهذا الإحضار إنما يحصل، إحضار المعاني بسبب إحضار الألفاظ، بسبب وجود قوة وارتباط شديد بين اللفظ والمعنى، بحيث إنك إذا أحضرت اللفظ كأنك أحضرت نفس المعنى معه. فإحضار اللفظ إحضار لنفس المعنى. هاي العلاقة والارتباط الشديد من منشأة المصنف يذكر أكو منشئين إلى، أما بالوضع التعييني أو بالوضع التعيني. شنو معنى الوضع التعييني وشنو معنى الوضع التعيني؟ الوضع التعييني أنه نضع لفظ بأزاء معنى، مثل نضع لفظ الماء بأزاء هذا السائل المائع اللي شرب الإنسان، هذا السائل المائع المتحرك اللي إلى قوام بقاء الحياة نسميه بالماء، هذا يسموه وضع تعييني، يعني أنت عينته، جبت لفظة الماء لهذا السائل، هذا يسموه وضع تعييني، أنت وضعت هذا اللفظ بأزاء هذا المعنى وخصصت به، بحيث أصبح ارتباط شديد إنه متى ما أحضرت لفظ الماء فإنه يحضر معه معنى السائل الذي يشربه الإنسان أو الكائن الحي، هذا يسموه وضع تعييني، وضع تعييني. نعم، وأكثر الوضوعات للألفاظ هي من يانو الوضع التعييني، يعني وضع لفظ بأزاء معنى مخصص. نعم، هذا تعييني، انتهينا منه. الوضع التعيني نقدر نفرق بيناتهن، التعييني باثنين ياءات والتعيني بياء واحد مشددة. الوضع التعيني اختصاص لفظ بمعنى وارتباطه بارتباط شديد ناشئ من سبب كثرة الاستعمال. يعني كيف ذلك؟ مثلا إنسان عندما يتوجع يقول آه، وغيره أيضا عندما يتوجع يقول آه آه آه، بسبب كثرة استعمال آه بمعنى التوجع صار لفظة آه ماذا تدل على التوجع؟ أو مثلا شخص يتأسف يقول يتأسف، أو يتضجر يقول أف. هذه إحنا ما وضعيها كألفاظ تدل على معاني التأسف والتضجر، لكن الإنسان يستعملها بكثرة الاستعمال أصبحت تدل على هذه المعاني. هذا يسموه وضع تعيني، يعني تعين بالخارج بسبب كثرة الاستعمال فنسميه تعيني، تعين من تلقاء نفسه، مو إحنا وضعناه. هذا الفرق بين الوضع التعييني والتعيني. التعييني إحنا وضعناه، وضعنا لفظة الماء أحسنتم باختيارك، بوضع واضع، بجعل جاعل، وضعنا لفظة الماء بأزاء السائل المتحرك اللي يشرب الإنسان، هذا يسموه تعييني، إحنا عيناه. بحيث إذا قلنا الماء ما نريد بغير هذا السائل اللي يشرب الإنسان والكائن الحي. أما التعيني إحنا ما وضعناه، بس هو تخصص وأصبح وضع موجود بسبب ماذا؟ كثرة الاستعمال. بحيث أيضا أصبح هناك ارتباط شديد بين اللفظ والمعنى، فإذا ذكرت آه يدل على معنى التوجع، وإذا ذكرت أف يدل على التضجر، وإذا قلت وآها يدل على التأسف وغيرها. هذا نسميه وضع تعيني نتج من كثرة الاستعمال. كلا الوضعين إحضار اللفظ فيهم هو إحضار المن للمعنى، كأنك أحضرت المعنى بنفسه. نعم، بل أكثر من ذلك المصنف يقول إنك إذا أحضرت اللفظ أحضرت المعنى، ولا يوجد فرق بين إحضار نفس المعنى وإحضار المعنى، بل إن إحضار اللفظ هو نفس المعنى. يبقى عندنا شيء، لعل سائل يسأل يقول أنتم قلتم إنه إذا أحضرنا اللفظ ماذا يحضر؟ المعنى، وبينت السبب. قلت شنو السبب؟ لأنه أكو ارتباط شديد بين اللفظ والمعنى، هذا الارتباط لا يجعل أحدهما ينفك عن الآخر. نقول لكم ما هو الدليل على ذلك، لأن هاي دعوة ثبتونا إياها بالدليل. المصنف ذكر دليلين أنه على أن إحضار الألفاظ هي إحضار للمعاني. دليلين استدل على وجود هاي العلقة والارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى. الدليل الأول قال إنه قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه. يعني من أقول لك ما مباشرة ينتقل عندك يا معنى السائل اللي شرب الإنسان، لهذا أنت مباشرة إذا قلت لك أحضر لي ماء مباشرة تذهب تحضر للسائل المائع اللي قابل للشرب. المصنف يقول السامع غفل عن لفظة الماء، إنما اللي حضر عنده ما هو السائل اللي يريد شرب الإنسان، لهذا الإنسان طلبه، لهذا راح مباشرة بسرعة أحضره وجابه إلي. يقول هذا إحضار المعاني بنفسها، مع أن السامع يغفل عن اللفظ، مع أن هذا المعنى من نقل إلا بواسطة منه اللفظ. هذا شيء يدل قوة الارتباط والشدة بين المعنى، لأن المعنى حضر عندك مباشرة وغفلت عن لفظه، مع أن المعنى ما نقل إلا بواسطة اللفظ. هذا يدل على وجود شدة الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى، فإحضارك لللفظ إحضار لنفس المعنى، لهذا السامع غفل عن اللفظ، إنما اللي حضر عنده ما هو المعنى، هذا شيء كأنه لم يسمعه، كأنه لم يسمعه، مع أن انتقال المعنى حصل بواسطة اللفظ. لهذا يعبرون عن انتقال اللفظ بواسطة المعنى أن اللفظ دور الآلة أو دور المرآة اللي تنقل الصورة. نعم، ودور آلي مو استقلالي، يعني المعاني ما تحضر مستقلة بنفسها، تحضر بواسطة منه ألفاظها. هذا يسموه الدور الآلي أو دور المرآة. فاللفظ مرآة المن للمعنى. نعم، هذا الدليل الأول. نعم، فأصبح وجود اللفظ وجود المن للمعنى. نعم، إحنا ما سمينا وجود حقيقي، سمينا وجود ماذا؟ مجازي اعتباري، لأن بالحقيقة أنت ما أحضرت نفس المعنى. أنت يعني الآن لما قلت لك أحضر الماء، أنا ما أوجدت المعنى، أوجدت اللفظ ماء، بس المعنى بسبب الارتباط الشديد مع اللفظ انحضر معه. فبالحقيقة الوجود الحقيقي المن لللفظ، أما حضور المعنى معه بسبب الوجود اللفظي أصبح وجود مجازي. فلهذا قلنا هذا الوجود اللفظي وجود اعتباري بجعل جاعل، يعني شنو بجعل جاعل؟ يعني الشخص إجا وضع لفظة الماء بإعزاء المعنى، وجود مو حقيقي. يعني أنا ما أوجدت معنى الماء حقيقة، أوجدت لفظة ماء، بس هاي لفظة الماء شدل على معنى الماء السائل المتحرك بالواسطة، يعني بالمجاز. فلهذا قلنا هذا الوجود اللفظي وجود مجازي مو حقيقي، لأنني ما أوجدت المعاني بحقيقتها، أوجدت الألفاظ، بس بواسطة الألفاظ أوجدت منه المعاني لشدة الارتباط بين اللفظ والمعنى. فالمصنف يقول هذا مو وجود حقيقي، هذا وجود منه مجازي، بخلاف الوجود الخارجي والذهني. المعاني موجودة بحقيقتها، معنى الإنسان موجود بالخارج، صورة الإنسان موجودة بالذهن، هاي معاني حقيقية ماكو واسطة أو نقل فيها. أما هذا الوجود اللفظي وجود ماذا؟ مجازي، اعتباري، جعلي، كان بوضع واضع. نعم، هذا الدليل الأول. إذن وجود الألفاظ، وجود المعاني بسبب وجود الارتباط الناشئ الشديد بين اللفظ والمعنى. هذا الارتباط الشديد منشأ أمرين، أما الوضع التعييني أو الوضع التعيني. نعم، أي لا، الوجود الحقيقي مثل الوجود الخارجي والذهني ما بآلة ولا بدور ولا واسطة، المعاني موجودة بحقيقتها مستقلة، أما اللفظي وجوده مو مستقل. المصادق الخارجية، الوجود الخارجي والذهني المعاني موجودة بحقيقتها. يعني أنت بالخارج عندك معنى إنسان، إنسان اللي هو الوجود الخارجي، وبذهنك موجودة صورة الإنسان، ماكو واسطة تنقل لك إياه، يعني ماكو دور آلي بي، يسمو وجودات استقلالية. لا، ما وجود خارجي، ما عندنا لفظ، عندك إنسان بالخارج. لا لا، إنسان بالخارج وعندك صورة إنسان بذهنك، وين اللفظ؟ ما موجود، ما عندنا لفظ إنسان. لا، نتكلم عن وجود الخارجي للإنسان بحقيقته، صورة الإنسان بمفهومها بذاتها، مو عن لفظها. لا لا، مو عن لفظها، يسموها وجودات استقلالية حقيقية، ماكو بي لفظ ولا آلة ولا دور ولا واسطة، هاي يسميها وجودات حقيقية استقلالية. هذا طبعا احنا ما إلنا غرض به كمنطقيين، لكن احنا ذكرناه حتى نوصل إلمن للوجود الاعتباري، أحسنتم، اللفظي. الماء إذا
مبدئيا ما بي وجود، يعني ما بي لفظ،
ما بي الموجود، أحسنت، هذا بالوجود اللفظي. إذا الماء إذا أخذناه بحقيقته وجوده خارجي استقلالي عيني ما هو بلفظ، وإذا حضرت صورة الماء بذهنك كسائل مائع يشرب الكائن الحي، هذا وجود استقلالي، ماكو ألفاظ، ماكو ألفاظ، وجودات، نتكلم عن الوجودات، هاي نسميها وجودات استقلالية. الوجود اللفظي، وجود لفظة الماء تدل على معنى السائل اللي شرب الإنسان، هذا نسميه وجود اعتباري، جعلي، واسطي أو آلي. يعني معنى السائل ما حضر عندك إلا بواسطة منه لفظة الماء، هذا يسموه وجود مجازي. ليه سميته وجود مجازي؟ نقول لأن إحنا ما أوجدنا حقيقة الماء بمعناه، لا بحقيقته ولا بصورته، أوجدنا معناه بواسطة لفظه، يعني فأصبح الوجود اللفظ يدل على وجود المعنى، بس مو بالوجود المستقل، بالوجود الاعتباري المجازي اللي يعبرون عنه العلماء بالوجود الآلي، الدور الآلي أو المرآتي. من حضر عندك معنى السائل إلا بها واسطة لفظة الماء، هذا يسموه دور آلي مرآتي، مثل صورة الإنسان، إذا تحضر عندك بواسطة المرآة أصبحت آلة لإحضار ماذا؟ صورتك. واللفظ هنا أصبح آلة لحضور ماذا؟ معنى الماء اللي هو السائل اللي شرب الكائن الحي. نعم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على ماذا؟ على وجود الارتباط بين اللفظ والمعنى، وأن إحضار الألفاظ يحضر لنفس المعاني. الوجود الثاني، المصنف يقول إحنا نشاهد أنه أكو وجود ارتباط قوي بين اللفظ والمعنى، بحيث أن معاني تنتقل إلى نفس الألفاظ. ولهذا لو كان عندنا معنى قبيح، ينتقل إلى اللفظ، حتى ولو كان اللفظ حسن، ولو كان عندنا لفظ قبيح ينتقل إليه الحسن ولو كان لفظ قبيح. مثال ذلك، إذا شخص مسمي ولده حرب أو صخر، هاي ألفاظ قبيحة يعبر عنها المصنف، أسمج الألفاظ قبيحة، بس أنت عندك لفظ صخر أحب الأشياء إليك، لأنه إذا ذكر الصخر تذكر ابنك. فإذا عندك اللفظ لفظ الصخر مع أنه لفظ قبيح لكن ينقل لك معنى حسن، هذا شيء يدل أكو قوة ارتباط بين اللفظ والمعنى، مع أن لفظ صخر أو حرب قبيح، لكن ليش أنت تعتبره حسن؟ معناه عندك حسن، لأن أنت اعتبرت لفظ صخر يذكرك بابنك، فينقل لك معنى الحسن بسبب حب ابنك. نعم، فلهذا هذا شيء يدل على أن أكو هناك ارتباط بين اللفظ وماذا؟ والمعنى. وبالعكس، إذا ذكروا لك لفظ قمر أو شمس، ألفاظ جميلة حسنة، لكن أنت من تسمعها عندك هذا اللفظ جدا قبيح. لماذا؟ لأن ذكرك بعدو إلك. طيب اللفظ نفسه هو حسن، بس أنت ليش يجي عندك معنى القبح؟ نقول مو صار شدة ارتباط بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى. نعم، لهذا قالوا إن الألفاظ تأخذ المعاني، فرب لفظ حسن قبيح عند الآخرين، ورب لفظ قبيح حسن عند الآخرين. وأكثر من ذلك المصنف يذكر شاهد على ذلك، يقول القرآن الكريم من راد يعبر عن العورة ما ذكرها باسمها الصريح، عبر عنها تعبير كنائي، لأن إذا ذكرها باسمها الصريح إيش راح تنقل؟ معنى قبيح. فلهذا عبر باستعمال كنائي وسمى العورة باسم الفروج. نعم، شنو معنى الفرج؟ الفروج يعني ما لا يحق للآخرين يتفرجون عليه بالنظر، فسموه بالفروج من باب المناسبة، والعورة مما لا يصح أن الإنسان الآخرين يتفرجون عليها، طبعا لغير ما بين الزوج والزوجة، لأن هذا خرج بالدليل، أو ما بين السيد والمالك وأمته، هذا خرج بالدليل. في غيرهم ما يحق للإنسان يتفرج وينظر إلى عورة الآخرين، لأن هذا المعنى قبيح. فما ذكر اسم العورة كقضيب أو فرج أو كقضيب مثلا أو رحم أو ما شابه، ذكرها بمن؟ بالفروج. ما هو السبب؟ حتى ما ينقل معنى قبيح عندما يسمعها منه السامع. وبالعكس، من راد القرآن الكريم ينقل معاني مخوفة أو مرهبة، نقلها بألفاظ تنقل لك هاي المعاني. مثل من راد يعبر عن يوم القيامة سماها بالصاخة، معنى قبيح. شنو يعني الطامة الصاخة؟ هاي الألفاظ اللي استعملها، القارعة، هاي ألفاظ موحشة. حتى شي يريد القرآن ينقل لك المعاني القبيحة من خلالها، أو معاني التهويل والوحشة والخوف. فهذا شي يدل أن اللفظ ينقل الحسن وينقل ماذا؟ القبح. الآن نسأل، لماذا الألفاظ تنقل هذا الحسن والقبح؟ بسبب وجود الارتباط الشديد بين اللفظ وماذا؟ المعنى. يعني أنا إذا قلت لك الصاخة الطامة القارعة، لماذا تستوحش؟ تقول مو تنقل لي معاني مخوفة مرهبة، هذا معنى أن اللفظ جاي ينقل معاني. نسألك شنو سبب انتقال المعاني عندك؟ تقول بسبب وجود الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى. نعم، هذا المصنف يستدل بي على ماذا؟ على وجود الارتباط الشديد بين اللفظ وماذا؟ والمعنى. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال الأول، الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. هذا كما قلنا نسميه الوجود في الأعيان، اللي إلى منشأ الآثار، إنه النار موجودة بحقيقة الخارجية وآثارها الإحراق والحرارة. الثاني، الوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية. لماذا المصنف عبر بعلمنا؟ لأن إحنا عندنا بالوجود الذهني نقل صور، والصور وين من تأتي؟ من العلم الحصولي. فأنت عندك بالخارج إنسان تنظر إلى وتنقل صورة الإنسان، عندك حيوان تنقل صورة الحيوان، هذا يحصل بالعلم الحصولي. لهذا عبر علمنا بالأشياء الخارجية، يعني يحصل عندنا علم حصولي ينقل صور ومفاهيم ومعاني الأشياء وغيرها من المفاهيم. المفهوم تعريفه هو المعنى المتصور في الذهن. وقد قلنا سابقا، وين قلنا في مبحث العلم، إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، يعني تنتقل بها صور ومفاهيم ومعاني الأشياء، وهذه القوة تسمى بالذهن. أحيانا يعبرون عنها بالعقل، هو نفس الذهن العقل، يعني القدرة الفكرية عند الإنسان في انطباع صور ومفاهيم ومعاني الأشياء، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم، اللي يسمى الوجود في الأذهان، اللي تحضر بصورة الأشياء ومفاهيمها ومعانيها، بس ما تحضر آثارها. يحضر عندك صورة النار بس ما يحضر أثر الإحراق والحرارة. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. طبعا أما الوجود الخارجي ليس سميناه وجود حقيقي، واضح لأنه الأشياء موجودة بحقيقتها وعيانها الخارجية. يبقى لماذا سميته الوجود الذهني وجود حقيقي؟ هذا ذكر نحن بماذا؟ أمرين ذكرهم العلماء، إنه وجودك للأشياء الخارجية إحضار لك لصور وماهية الأشياء بحقيقتها لكن بصورتها، ونقص صورة حقيقة الشيء نقل لنفسه، هذا أولا. وثانيا هي تحكي عن ذاك الوقوع، واللي يحكي عنه كأنه أحضر بنفسه. نعم نعم. الآن يعلل المصنف ما هو سبب أن الوجود الخارجي والذهني ليس وجود، هما وجودان حقيقيان. يقول لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر، يعني ما إجى شخص وضع لهن لفظة وجود، ما إجى شخص اعتبرهن مثل الشارع اللي يعتبر الحلال والحرام، لا. ثالثا الوجود اللفظي، بيانه إن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، يريد المصنف يشير إلى يا نظرية، أحسنتم، نظرية المشهور إنه الإنسان مفطور ومدني بطبعه يميل للاجتماع مع أبناء جنسه، لهذا سموه إنسان لأنه يأنس بغيره، ومضطر للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد دمعه. هذا يريد يشير إلى النظرية الأخرى اللي تقول هو مدني بالاضطرار، يعني الإنسان مفطور على الانفراد والعزلة، ولكن لأنه يحتاج إلى غيره اضطر يختلط معهم، نعم، حتى يوفر متطلبات معيشة. لهذا قالوا هو اجتماعي بالاضطرار لا بالطبع. نعم. فإن على كل القولين، سواء قلنا هو مدني بالطبع أو هو اجتماعي بالاضطرار، يعني على كل الأمرين هو اجتمع مع الآخرين. من اجتمع مع الآخرين كيف ينقل أفكاره إلهم؟ فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية، الأولية يقصد البدائية للتفهيم، هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها، يعني الطريقة البدائية اللي الإنسان البدائي كان يستعملها للتفاهم مع أفراد مجتمعه. إذا يريد طعام يحضر نفس الطعام، يقول يعني أريد مثله، أريد ما يقول أريد مثله، هذا هاي الطريقة الأولية. نعم، ليحس بها الغير بأحد الحواس فيدركها. الآخرين أما يسمعوه يقول أريد مثله هذا بحاسة السمع، أو يأشر لهم بالإيحاء أريد مثل هذا، يعني يعرفوا بحاسة منه النظر البصر فيدركها بالحواس. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، العناء يعني المشقة، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، لأن إحنا مو كل الأشياء موجودة بالخارج. نعم. وأما لأنها ليست من الموجودات الخارجية مثل مفهوم الوجود، العدم، الامتناع، شريك الباري، اجتماع النقيضين، هاي مفاهيم ما موجودة بالخارج. إذا أنا أريد أنقلها إليك كيف أنقلها وما لها وجودات بالخارج حتى أحضرها إليك حتى تفهمها؟ هاي أولا. أو لأنها لا يمكن إحضارها، أحسنتم، مثل الجبال، البحار، هاي كيف أنقلها إليك؟ فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سريعة في التفهيم. الإلهام يعني الإيجاد عنده بالتلقي، بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف. طبعا إذا كان المصنف مراد بالإنسان النبي آدم عليه السلام، لأنه هو أول من خلق وأول من نطق بالكلام، فهذا يدل على أن أول واضع للغة هو منه النبي آدم عليه السلام. وإذا كان مراد بمطلق الإنسان وإنما حصل أمر وضع اللغة بالتدريج، هذا يدل على نظرية أخرى تقول إن وضع الألفاظ بأزاء المعاني حصل بمن؟ بتدرج الأزمان شيئا فشيء. نعم نعم.
ها الملائكة
خارجية ولا لا؟ وجودات خارجية الملائكة، بس هم يمكنك احضارها. اكو نعم اكو شيء موجود خارجي، الملائكة كوجودات خارجية موجودة، بس انت ما تمكن احضارها، هم بنفسها ما تقدر تحضرها. نعم. فقال فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سريعة وسهلة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف. تقاطيع الحروف يعني أنواع الحروف ليؤلف منها الألفاظ، يعني هاي طريقة من مختصات الإنسان. لهذا احنا ما نرى أنه كائن حي موجود على بسيطة الأرض قادر على النطق بالألفاظ إلا منه الإنسان، هو عند قدرة الكلام واللفظ، لأن الله منح ذلك حتى ينقل أفكاره ومعانيه، ومنحها قدرة يستطيع بها يترجم المعاني إلى كلمات وألفاظ يتفاهم بها مع الآخرين. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع. هذا يريد يشير للنظرية الثانية اللي تقول إن الوضع حصل بمن؟ بالتدريج. نعم. إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا ليحضر المعاني بالألفاظ بدل من إحضارها بنفسها. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ بدل من إحضارها بنفسها، فتأملها جيدا واعرف إن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن. يعني إذا أنت أحضرت اللفظ وين راح ينتقل ذهنك؟ للمعنى، بسبب وجود ارتباط شديد. هسه الآن نسأل هذا الارتباط شنو منشأه؟ وجود وضعين. قال هذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع، هذا يشير للوضع التعييني. يعني الوضع التعييني تعريفه هو وضع اللفظ بأزاء المعنى وارتباطه به ارتباطا شديدا ناشئا من وضع الواضع وجعل الجاعل. نعم هذا يسمي وضع تعييني. طبعا من شروط الوضع التعييني العلم بالوضع، يعني أنا ما يحصل عندي انتقال لمعنى السائل اللي شرب الإنسان من لفظة الماء إلا إذا علمت أن الواضع وضع لفظة الماء لمن؟ للسائل. لهذا يقول العلماء شرط الوضع التعييني العلم بالوضع. لهذا الإنسان اللي ما عنده علم بالوضع مثل الإنسان الغير عربي كالفارسي أو الإنجليزي، لو تبقى منها الباشرة تقول لحضر لي ماء ما يفهم. لماذا؟ لأن ما عنده علم بالوضع وما لك حق تحتج عليه تقول مو لفظة الماء تدل على معنى السائل، ليش ما جاي يفهم؟ نقول له نجاوب نقول له مو هذا ما عنده علم بالوضع. شرط الوضع التعييني شنو؟ العلم بالوضع. الفارسي ما يفهمك، ما يعرف شي تريد، ما يجيب لك ماء. نعم العالم بالوضع مثل العربي يذهب سريع يجيب لك ماء ويأتي. نعم. وكثرة الاستعمال يسمى هذا بالوضع التعيني. شنو تعريف الوضع التعيني؟ اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباطه به ارتباط شديد ناشئ من كثرة الاستعمال. اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباطه به ارتباطا شديدا ناشئ من كثرة الاستعمال بين الناس واشتهاره عندهم، حتى أصبح هذا اللفظ يدل على المعنى بدون قرينة. مثاله آه عند التوجع اللي تتكرر عند الإنسان عندما يصاب بالألم، فإذا أحدنا سمع شخص يصيح آه وين رح ينتقل ذهنه؟ إنه جاي يتألم. هذا بسبب ماذا؟ كثرة الاستعمال. أو سمع يقول أف يعني جاي يتضجر، أو يقول وآها يعني جاي يتأسف وهكذا. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين راح ينتقل ذهنه إلى المعنى. نعم. الآن سؤال، ما هو الدليل على وجود هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى؟ دليلين. الدليل الأول منا يبدأ، ولذا، هذا الدليل الأول، ولذا قيل ينتقل السامع إلى المعنى. نعم، هذا الدليل على شدة الارتباط بين اللفظ والمعنى. نعم، هو هذا جاي بين الدليل الأول، نعم، إنه ينتقل السامع إلى المعنى من نفس اللفظ. أحسنتم. حتى كأنه يغفل عن ماذا؟ عن اللفظ، وإنما الحاضر عنده فقط منه المعنى. هذا الدليل الأول، كأنه لم يسمع، مع أنه لم ينتقل إلا بتوسط سماع اللفظ. وزبدة المخاض، الزبدة بمعنى ما يخرج من اللبن، المخاض، المخض أو البخاض يعني اللبن. اللبن عندما نحركه تحريك شديد تظهر طبقة سطحية على السائل، هذا نسميه زبدة المخاض، زبدة اللبن. يعني خلاصة الكلام إن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجودا للمعنى، ولكن وجود لفظ المن للمعنى، أي إن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير. وينسب وجود هذا إلى المعنى مجازا، هذا احنا قلنا الوجود اللفظي وجود مجازي بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع، طبعا من الوضع أو من تكرار الاستعمال، المصنف ما ذكر لوضوحه. أما الشاهد الثاني هذا إن شاء الله يأتي تطبيقه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.